الحمد لله الأول، فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، مع الرقابة الذاتية عباد الله، إن هذا الإسلام العظيم يربي في الإنسان رقابة ذاتية تسير معه حيث سار، ليلا كان أو نهارا، حضرا كان أو سفرا، تلازمه هذه الرقابة في صدره، في ضميره، في قلبه، وبذلك لا يحتاج إلى جهاز رقابي أيا كان اسمه. لماذا؟ لأنه لم ينحرف أصلا، ولو انحرف عنده ما يقومه ويرده إلى الصراط المستقيم، ألا وهو رقابة الضمير، الرقابة الذاتية عباد الله. هذا موضوعنا، فلنعش معه ولندرب أنفسنا عليه، ولنخرج إن شاء الله تعالى وقد عقدنا العزم على أن نحيي فينا هذا الشيء الذي مات، وهو الرقابة الذاتية التي هي أعلى درجات الإسلام. والحديث يدور حول هذا المعنى، الرقابة الذاتية تحقيق لمقام الإحسان الذي هو أعلى مقامات الإسلام، كما صح في حديث عمر بن الخطاب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا للناس، وجاءه جبريل وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله، أي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. سألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان، أعلى المنازل، لأنه قال له تعبد الله، أي بأركان الإسلام وبأركان الإيمان كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتحقيق، أي الرقابة الذاتية، يتحقق عندك اسم وصفة الرقيب، الله عز وجل اسمه الرقيب وصفته رقيب سبحانه وتعالى. عندما تنمو عندك الرقابة الذاتية كأنك عشت هذا الاسم وهذه الصفة، تعيشها في حياتك. قال عز اسمه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هل هذا الكلام نظري أم عملي؟ أنت الذي تستطيع أن تجعله عمليا أو نظريا. لو استشعرت أن الله عليك رقيب حققت هذا الاسم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم حقق ذلك، استشعر رقابة الله وعاشها رقابة الله عباد الله. تحقيق هذا الاسم وأن تعبده بمقام الإحسان كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. متى يكون هذا؟ عندما تنمو عندك الرقابة الذاتية. ثانيا، الرقابة القانونية والرقابة الشرعية. الرقابة الشرعية هي اللي احنا بنتكلم عنها، أما الرقابة القانونية رقابة القانون. القانون هيعاقبك بإيه فتخاف. الجريمة العقوبة شديدة سريعة تخاف وترتدع. لا نريد هذا. نريد رقابة شرعية في النفس. وجد قانون أم لم يوجد قانون، وجد شخص ينفذ القانون أو لا ينفذ القانون، يوجد رقابة في الضمير، رقابة ذاتية. ما تحتاج قانون، ما تحتاج لحارس للقانون. هذا هو الفرق. انظروا إلى إمام الصلاة، الصفوف كثيرة ويعطيهم جميعا ظهره ويتجه ناحية القبلة ويصلي والناس لا تلتفت وكل منضبط، وإذا ركع ركعوا وإذا سجد سجدوا، انضباط. طب خليها رقابة قانونية بقى، معسكر أو أي شيء، والمدرب أو كذا أو كذا واقف يدي أوامر، ممنوع الحركة، ممنوع الهمس، ممنوع كذا، ممنوع كذا. حاضر، طول ما وش لهم وشايفهم وشايفينه انضباط. طب يديهم ظهره، يروح مكتبه، مجرد ما يلتفت عنهم الهرج والمرج والحركة. ليه؟ لأن دي حاجة قانونية. أما الرقابة الشرعية، المراقب لا يموت أبدا، لا يحول ولا يزول، يراك سواء في الظهيرة أو في ظلام الليل. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل عند الله سواء. سواء السارب بالنهار يعني في وقت الظهيرة، والمستخف بالليل اللي قافل الباب والدنيا ظلام والليل ومطفي الأنوار وبيعمل اللي عاوز يعمله، هذا مثل الذي في الظهيرة. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. إذن الرقابة الشرعية عباد الله والله العظيم فيها صلاح البلاد والعباد. ولا تسمن الرقابة القانونية ولا تغري من جوع. إذا ماتت الرقابة الشرعية، الرقابة الشرعية حية، والضمائر حية، والذات فيها رقابة. سلمت الدنيا وسلم البلاد وسلم العباد. نأخذ ترسيخا لهذا المعنى بعض الصور. في ناس اللي عندهم رقابة ذاتية فيما يتعلق بالأموال، الأموال قال عنها رب العزة سبحانه، والمال، الأموال طبعا هي سبب هلاك الناس، المال والأولاد. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد. هذه هي الحياة، خلاصة الحياة. في المال لا بد أن يكون عندك رقابة ذاتية في المال، لا تكسبه إلا من حلال، تراقب كل جنيه يدخل جيبك في الدخول وفي الخروج، لأنها تسأل عنه سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك الحرص على حل المال، احرص على حل المال ودع الغنى لله. يعني هيغنيك ولا لا يغنيك؟ والله العظيم سيغنيك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اتق الله في مالك فلا تكسبه إلا من حلال. كان في من كان قبلنا أناس كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم إذن هو امتداد للعناصر الطيبة في الأمم. يعني في الأمة السابقة لو قال الرسول عليه السلام حصل كذا، معناه أنه موافق على اللي حصل، وده امتداد لأن في هذه الأمة عناصر أحسن مما سبق. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل دارا أو عقارا، فوجد الذي اشترى العقار فيه جرة فيها ذهب، فقال الذي اشترى العقار للذي باعه: خذ ذهبك، فإني اشتريت منك العقار ولم أشتري الذهب. فقال له الذي باع العقار: بعت لك العقار بما فيه. انظر الحساسية الإيمانية، دول في اللي مضوا مش في هذه الأمة، في اللي مضوا. هل في الأمة؟ إن شاء الله في الأمة أحسن منهم. خذ ذهبك، العقار فيه جرة، والجرة جرة فيها ذهب، فيها ذهب. هو بينبش يحفر وجد الذهب، يقول للبائع: خذ ذهبك، أنا اشتريت العقار ولم أشتري الذهب. يقول له: أنا بعت لك العقار بما فيه. هذا يخاف من الذهب، من الذهب، وهذا يخاف من الذهب. المشتري يخاف أن يكون حرام عليه أن يأخذه، والبائع يخاف، يقول: أنا بعت الدار بما فيها. والمشتري يقول: أنا اشتريت الدار ولم أشتري الكنوز. احتكموا أو احتكما إلى رجل حكيم عندهم، فقال لهما: ألكما ولد؟ يعني أنتم خلفين أنتم الاثنين؟ قالوا: نعم. قال الأول: عندي غلام. وقال الثاني: عندي جارية. قال: زوجوا الجارية للغلام وأنفقوا على أنفسهما وتصدقا. يعني قسم الايه؟ الذهب نصفين، جوزوا الاولاد وانفقوا. الشاهد ايها الاخوه الكرام، مال يتورع كل واحد الا يدخل بيته الا مطمئنت اليه نفسه الايمانيه، مش نفسه الاماره بالسوء. قس على هذا كل حالات البيع والشراء في العقارات وغيرها والسيارات وكذا وكذا، وانظر ماذا يحدث من غش وتحايل وتدليس وكتم للعيوب وسرقة في الموازين والمقاسات وأشياء كثيرة أنتم أعلم بها. لماذا؟ لغياب الرقابة الذاتية في الأموال، مع أنك تسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته. رقابة الأموال يا أخوانا رقابة ذاتية في عرق الأجير أو جهد الأجير مع سيده، مع سيده عبد الله بن عمر، كما حسن الألباني هذا الأثر. يأتي على راعي غنم، على راعي غنم، فيقول: هل عندك من جزرة؟ يعني شاه تصلح للذبح. فقال الراعي الفقير الذي يعيش على قوت يومه، قال: إن ربها ليس هنا، يعني صاحب الغنم مش موجود. قال: قل له أكلها الذئب. فنظر الراعي إلى السماء وقال: فأين الله؟ أنا أقول لربها لصاحبها أكلها الذئب، لكن ماذا أقول لله؟ فأين الله؟ فبكى ابن عمر وقال: أنا أحق. ابن عمر يريد أن يختبر ورعه، لكن لا يقصد أن يدله على الشر والكذب، لا، هو بيختبر ورعه. فقال: أنا أحق أن أقول فأين الله. وكفاه ابن عمر. ويجب أن تكون دي سنة في المجتمع المسلم، أن يكافئ الأمين ويسطر سيرته في الصحف وفي وسائل الإعلام، وينزل في كتب الأمناء تدرس سيرهم. عمل إيه ابن عمر معاه؟ هذا هو المجتمع اللي بينمي الرقابة الذاتية. لما قال له: أين الله؟ أنا هقول للراعي كذا. في أي المدارس تخرج؟ على يد من تربى؟ إنها الرقابة الذاتية. عمل إيه ابن عمر له؟ اشترى هذا الغلام من سيده، أصبح حرا، واشترى له الغنم، الغنم كلها، وأعتقه لله سبحانه وتعالى مكافأة. يبقى يجب أن يكافئ الأمناء، تكتب سيرهم. أما سير الخونة اللي بيسرقوا ويخونوا ما نذكرهاش، لا تنزل في حوادث ولا تكتب في صحف ولا تأتي في تلفاز، لا، نتكلم عن الفضيلة حتى ينشأ النش يقلد هؤلاء، يحب هؤلاء. أنما ننشر الرذائل وننشر السرقات والخيانة، يتجرأ الناس على الخيانة وتبقى سهلة، ما تبقاش شيء تكرهه النفوس. فرقابة المال عباد الله مهم جدا، تراقب كل شيء. حتى لو كنت أجيرا لا تملك إلا أجرة اليوم، كن حريصا على المال الذي تعمل فيه. لو كان صاحب العمل ظالما سفاحا بيسرق بينهب بيعمل اللي بيعمله، لا يحل لك أن تسرق ولا أن تبدد ماله ولا أن تخونه. هكذا علمنا الإسلام. الراعي يقول: فأين الله؟ مش هديكوا حاجة تذبحوها لأن صاحب الغنم مش هنا. رقابة ذاتية في الأعراض أخطر ما تكون عباد الله. ما عند الناس اليوم إلا ما رحم ربي رقابة في الأعراض، لكن يكون عندنا رقابة ذاتية في العرض، والشباب بصفة خاصة. ولكم المثل في يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف هذا الشاب حسن الخلق وحسن الخلقة وطيب الهيئة العفيف الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، نبي، ابن نبي، ابن نبي، ابن خليل الرحمن سبحانه وتعالى. تهيأ له الجريمة بمنتهى السهولة. لا توجد كاميرات ولا أجهزة تسمع ما يحدث ولا أجهزة تصور ولا أي شيء يراقب إلا الرقيب سبحانه وتعالى. تغلق الأبواب، تغلق الأبواب، وتغليق الأبواب غير غلق الأبواب. غلق الأبواب يعني تدخل وترد الباب، يقفل باللسان اللي احنا عارفينه باللسان بس، إنما تقفل بالكالون والثلاث سنات وكذا، وإن كان في ترباس داخل الترباس كمان، ده كله اسمه تغليق. أما غلق يبقى ردته بس كده وخلاص، وقفل باللسان وخلاص. إنما تقفل بقى بكل حاجات تانية دي كلها زي باب السيارة وغيره اسمه تغليق. غلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي المكان مناسب والوضع مهيأ والعزيز خارج القصر والقصر مغلق. وغلقت الأبواب مش باب، لا، غالبا القصور يا أخوانا ما تبقاش كده يعني سهلة الولوج سهلة الدخول فيها، لا، القصور باب من ورا باب من ورا باب وطرق أو ممر وي عبال ما توصل اللي انت عاوزه، هكذا القصور يعني. فغلقت الأبواب، الباب الخارجي واللي وراه وباب الطرقة وباب كذا وباب الممر وباب الجناح والحاد الغرفة المقصودة، كل ده تحت معنى غلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي أهلا بك ومرحبا هلم إلي. الجو مناسب، ما في رقابة، ما في عزيز، ما في كاميرات، ما في أي شيء، والجدران فقط والأبواب فقط، هكذا الرقابة الذاتية. اللحظة دي لم يكن يوسف عليه الصلاة والسلام نبي، بل هو شاب، لسه شاب، شاب. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، لسه ما صار نبيا، لسه شاب، لسه شاب، يعني عنده ما عند كل الشباب من ميول ومن رغبة ومن كمال جنسي، لا يعاني من ضعف جنسي ولا يعاني من أي شيء، وصحته في تمامها وأكملها، ومع ذلك يقول معاذ الله، هذا شيء ما خطر أصلا على بالي ولا جاء في ذهني أبدا، يعني هيئت الظروف أم لم تهيأ، هذا شيء بعيد كل البعد عن ضميري وعن نفسي، معاذ الله، إنه ربي. ومعنى ربي هنا مش ربي يعني العزيز، لا، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. رقابة في العرض عباد الله، هكذا تعامل مع العرض، لم يدنس نفسه ولم يدنس امرأة العزيز ولا البيت الذي احتضنه. أين هذا من واقع الناس؟ وأين هذا من الرقابة الذاتية الآن؟ فين هذا من الرقابة الذاتية؟ أنت مطمن؟ أنت تعلم إن الرقم السري أو الباسورد اللي بتسموه ده دليل على موت الرقابة الذاتية؟ أيوة، مش عاوز حد يفتحه ولا يعرف أنت فين ولا جاي منين، لا زوجة ولا ابن ولا أخ ولا أخت، هو ده المقصود. المقصود أنك عندك حصالة لها مفتاح خاص بك، هل هذا الشيء يحصل؟ هل ما تحتفظ به أنت ولا تحب أن يراه أحد شيء يحصل؟ هل ده الشيء لو دخلت قبرك ممكن تقول ابتفنوا معايا المحمول أريد أن ألقى الله به؟ هل تفكر في هذا تقول لهم ادفنوا معايا المحمول بتاعي ما أقدرش أستغنى عنه، حدش يفتح لك؟ أين الرقابة الذاتية في العرض عباد الله؟ كل بلاء الناس اليوم بسبب ما نسمع عن التليفونات، بيوت خربت وعفة خدشت وفضائح وحمل سفاح وجرائم، يوسف أمامه الصورة الحية الحية، مش صورة، كائن حي، كائن سهل المنال وبيتمنى وبيرجو. انت بقى تعيش لساعات مع صور، مع صور، تبدأ قدامه الكائن الحي، قدامه المرأة بشحمها ولحمها، وانت مضيع عمرك مع صور، وبتخدش عفتك مع صور، مع صور يا عبد الله. هل ماتت الرقابة إلى هذا الحد؟ هل هذا الشيء ضروري في حياتك؟ هل أنت بحاجة إلى هذا؟ هل أنت بحاجة إلى هذا؟ أم أن رقابة الضمير اختفت؟ ونسأل الله أن يرزقنا بعودتها. وصورة لا تقل عن صورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي شاب أو رجل لم ينبأ بعد، يعني ما صار نبيا. يوسف عليه الصلاة والسلام هيحتج البعض ويقول يا أخي ده ابن نبي وجد نبي وجد أبيه نبي، احنا فين من هؤلاء؟ أقول لك لا، إنسان عادي زيك تماما. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر كلنا عارفينه وسمعتوه مرارا وتكرارا، وهو حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، أووا إلى الغار، ألجأهم المطر أن يأووا إلى الغار، انسدت عليهم الصخرة، قالوا فيما بينهم لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله وتتوسلوا إليه، يعني بأعمال خالصة عملتموها لله. الأول كان اتكلم عن بر الوالدين، أنا هاخد الثاني والثالث لأنهم دول اللي معانا في الرقابة الذاتية في المال والعرض. الثاني قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي فراودتها عن نفسها فأبت، زي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فراودتها، هو اللي راود هنا بقى، هناك عند يوسف مرات العزيز التي راودته، هنا هو الذي راودها، فراودتها عن نفسها فأبت، أبت، عندها رقابة ذاتية، وهو عنده رقابة بس ميتة، ميتة، هتصحى هتصحى، فأبت فألمت بها سنة من السنين، يعني وقعت في ضائقة مالية احتاجت الفلوس، فجاءته موافقة راغمة يعني مجبرة، فأعطيتها 20 و100 دينار، 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبينها، فلما قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وانصرفت عنها وتركت المال. أهي دي الرقابة اللي احنا وزنها؟ هي دي كانت ميتة عنده، ميتة، الأول راودها بحبك وعاوزك، قالت له لا، طيب وقعت في الضائقة، هي اللي جاية عاوزة ايه؟ ده 120 دينار وتمكنيني، وافقت على مضض على اضطرار. بيقول لما قدرت عليها، يعني جلس في روايات أخرى جلس منها مجلس الرجل من امرأته، وفي رواية جلست بين شعبها الأربع، الشعب الأربع يعني إيديها ورجليها، الشعب الأربع يعني إيديها ورجليها، جلست بين شعبها الأربع. ماذا قالت؟ قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم أي البكارة، أي البكارة إلا بحقه، أي أكون زوجة، زوجة معلومة ومشهورة ومعروفة عند الناس إنني زوجة فلان إلا بحقه. فحركت عنده الساكن، وحركت الرقابة التي كانت ميتة من فترة تقريبا سنة، لأن في بعض الروايات أنه قاعد يحوش 120 دينار، قاعد يحوشهم في سنة عمال ما جمعهم، فكانت طبعا عمال يجمع الفلوس ولسه هي في دماغه، يجمع ولسه في دماغه، يعني الرقابة ميتة، الرقابة ميتة لأنه لسه ناوي، ولما تمكن صحيت وخوفته بالله فخاف، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يقول انصرفت عنها وتركت المال. ثم كان ممكن يقول لها خلاص أنا طالما ما قلتش اللي أنا عاوزه هات الفلوس وانت تروح لحالك وأنا أروح لحالي، لكن الرقابة صحيت أكتر، أعطاها المال كمان ولم يفض الخاتم واعتزل الزنا. ويؤخذ من هذا المقطع بالذات من كلام المرأة إن لو كنت أنت متلبس بمنكر انهي الناس عن هذا المنكر برضه، يعني لو بتعمل حاجة غلط قول للناس ما تعملوهاش،
لان الشيطان ممكن يقول لك ايه انت بتعمل وبتقول الناس بتعملوش ويجيب لك دليل ويقول لك ربنا بيقول لما تقولون ما لا تفعلون. لا انا عاوز اقول لك لو بتعمل غلط قول للناس ما تعملوش الغلط ده. بتشرب سجاير ابنك هيشرب قول لا ما تشربش. هيقول لك اشمعنى انت قول له معلش ربنا يتوب علي وعليك. مثلا بتعمل غلط بتاخد رشوة قول للناس ما تاخدوش رشوة لان ديت جلسة امامه ورقدة له وبتقول له اتق الله. طب ما انت شريكة معاه بتتكلمي ليه وتقولي اتق الله ليه؟ طب ما تتق الله انت الاخرى. ولو الحاجة اللي الجأتها يبقى لو انت واقع في غلط لا يمنع ابدا يعني تحض الناس على ترك هذا الخطأ. ولعل في نهيك للناس يكون نهي لنفسك فيتوب الله سبحانه وتعالى عليك. الصورة الثانية بقى من صورة الرقابة في المال الثالث الرجل الثالث بهذا الرجل والرجل الثالث رقابة مالية. والله العظيم يا إخواني أقف أمام هذا الرجل وقل سبحان الله إنه رجل عجيب فعلا عنده رقابة فوق الوصف تكاد تكون مثل رقابة النبيين تكاد تكون. ليه؟ الله لأنه قال اللهم إني كنت استأجرت أجراء يشتغلوا له على فرق من ذرة فأعطيتهم أجرهم إلا واحد ذهب وترك أجره فثمرته له حتى كثر المال. فجاء بعد حين فقال يا عبد الله أعطني أجري. قلت كل ما ترى هو أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال يا عبد الله أتستهزئ بي؟ قال لا أستهزئ بك كل ما ترى من أجرك. فأخذه كله فاستاقه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الأولاني الثاني قال كده الأول قال مثل هذا والثاني قال مثل هذا والثالث قال نفس الجملة اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة في الأول ثلث الانفراج وفي الثاني ثلثي الانفراج وفي عند الثالث انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. الشاهد من الثالث بقى الرقابة الذاتية في المال التي بلغت الحد والوصف. أجراء 5 6 2 3 خدوا أجرهم ومشوا خلاص فاضل واحد ساب أجرته ومشي. عمل إيه في الأجرة؟ فرق ذرة يعني ذرة بمقاييس اليوم قول أي حاجة 5 كيلو 6 كيلو أهو ذرة. هذا الأجر لو قعد 100 سنة وجه الأجير وقال له أعطيني أجري هيديله 5 كيلو أو 6 كيلو أو 10 كيلو ذرة. ما ظلموش لأن المحاصيل والحاجات العينية ما بتتغيرش. تمنها يزيد تمنها يقل لكن هي منفعتها ثابتة يعني مثلا كيلو القمح مثلا يعني كان ب5 جنيه بقى ب100 جنيه ما تفرقش. هو كيلو قمح بيطلع كذا رغيف تجيبه كتير تجيبه شوية هو منفعته واحدة لا تتغير لأنه حافظ القيمة. أما بينباع بكام بينشري بكام مش هيضل القضية أبدا. يعني لو جاله بعد 100 سنة واداله أجرته كمية الذرة لم يظلمه بخلاف الفلوس يعني يفرض كان يومها الأجرة 5 جنيه في اليوم جاله بعد 5 سنين 5 جنيه خلاص ما عادوش يجيبوا حاجة بس برضو ما عليهوش حاجة. انت اللي مشيت ليك في ذمتي 5 جنيه ادهم لك. لكن هذا الرجل لم يكتفي بهذا الذرة بذره وطلع حصد الذرة وزرع تاني وزرع تالت واشترى مواشي ابل وبقر وغنم وناس تخدم الابل والبقر والغنم عبيد يعني بقى عبيد وقطيع من الإبل وقطيع من البقر وقطيع من الغنم، كل ده من فرق ذرة، من حفان ذرة، من أرداب ذرة، كل ده وانت راجل قاعد مالكش شغلك، عملت تثمر له المال، بتثمر له الأجرة. فلذلك الأجير لما جاء قال له اعطيني أجري، قال له كل ما ترى من أجرك. قال له انت بتضحك عليا ولا ايه؟ قال له الإبل والبقر والغنم والعبيد والرقيق كل دي بتوعك. طبعا أي واحد فينا يا اخوانا ده بيستهزئ بيه. قال له والله كل ده حاجتك. فاستاقه، يعني ساق كل ده ومشي، كل ده خده ومشي، وبنفس راضية وضمير حي. مين اللي قال له اعمل كده؟ مين اللي قال له اعمل كده؟ وعاوز ايه؟ وعلشان كده لما اقسم على الله، لان انا بعتبر هذا نوع من القسم على الله ومن العباد، من عباد الله عباد، لو اقسم على الله لأبره. هؤلاء الثلاثة أراهم أقسموا على الله وقالوا إن كنا فعلنا هذا ابتغاء وجهك افرج عنا ما نحن فيه. والقسم أو توسل الثلاثة قبل عند الله. فالأمة يا إخواننا محتاجة مثل هذه العينة، عينة تقسم على الله، عينة تدعو الله، تتوسل إلى الله بأعمال صالحة، يفرج الله سبحانه وتعالى هذه الهموم وتلك الغموم. رقابة المال عباد الله مهمة جدا، تراقب الله في المال. انت عندك برضو نفس الكلام دلوقتي، ممكن تأجر واحد سباك، اي حد يعمل لك اي شغلة، ممكن ما يعمل هذا ما انت عاوز، تخصمش منه حاجة، تخصمش منه، يمكن دي امكانياته يا اخي، دي قدراته، هو كان يعرف يعمل اكتر من كده بعملش، ما هو برضو حريص على السمعة وعاوز يبقى سمعته وترن في السوق. لما تخصم من أجره وعرقه، أنت رجل ربنا ممكنك وعندك بيت وبتبني وبتشطب، هو ما عندوش اليومية بتاعته، هي الأجرة بتاعته ديت، هي اللي حلته، لما تخصم منه ليه؟ خلي يبقى عليك بدل ما يبقى عليك، هو ما أعملش الحاجة زي ما أنت عاوز بالظبط، يمكن دي إمكانياته. مش هقولك استثمر الأجرة بتاعته، ده استثمر الأجرة، يحول أجرة اليوم، ده صاحب الأجرة نفسه لو حاول يستثمر والله ما هيعرف. يعني الرجل ده لو خد شوية الذرة دول بقى كان هيعرف يعمل منهم قطيع من الإبل والبقر والغنم وخدم من الرقيق؟ ما أعتقدش. رقابة المال عباد الله. ولذلك لما تقعد تقرأ وتسأل عن أجهزة الرقابة في جميع بلاد المسلمين، مش في بلادنا بس، في كل البلاد، تلاقي أجهزة ما انتش عارف لها اسم، ما انتش عارف لها اسم، أجهزة كتير جدا، وجهاز يراقب جهاز، وجهاز يراقب جهاز، وجهاز على جهاز، وكله متراقب، ومع ذلك السرقات للركب، وكل يوم تسمع العجب. في أشياء تدل على خوار الإيمان في النفوس. أنت عارف المكنة اللي في المترو دي تدل على موت الضمير عند المسلمين. المكنة دي مش بتاعتنا، المكنة دي ما تتحطش في ديار المسلمين، دي في ديار ناس مش مؤمنة. إنما تيجي عندنا احنا لا، انت لازم تركب وتدفع الأجرة من غير ما حد يقولك ادفع، من غير ما مكنة تعديك او ما تعديكش. دي احنا بنفرح الحاجات دي، بس دي مؤشر يدل على موت الضمير، دي علامات من علامات موت الضمير. ومع ذلك اللي يزح من تحتها واللي يعدي من فوقها واللي يعطلها واللي مش عارف ايه، دي موت ضمير. ركبت استخدمت الحاجة ادفع، خدت منفعة ادفع، ما تستناش حد يقولك هات، ما تستناش كوم سري، ما تستناش حد يصحي ضميرك. هكذا هو الرجل ده، قلتلكم لو ان صاحب الأجرة هيستثمرها مش هيعرف يستثمرها. ومع ذلك انا مش بقولك استثمر أجرة الأجير اللي عندك، بس اديله حقه. الشاهد عباد الله، الرقابة في العرض والرقابة في المال مهم جدا، كلنا يعرف، بس كل واحد يعني ايه بيضحك في عبه زي ما بيقولوا، لكن عارف الحقيقة وعارف ان الخراب الذي نحن فيه الان بسبب موت الضمير، والرقابة مش موجودة، الرقابة الذاتية عباد الله. فيجب ان ينمو عندنا هذا في المال، في العرض، في كل شيء، في كل شيء. طب واحد مدرس يبقى يراقب الله في الطلبة، جنيه اللي هتاخده لازم تراقب، ما تبخلش عليه بمعلومة أبدا، ما تقولش الولد ده مثلا بيدفع نص الأجر وبيأكل نص الأجر. أنت عارف معلومات لازم تقول، لا تبخل لا تبخل، كل اللي عندك طلعه، كل اللي أنت عارفه في المادة دي قوله للطالب ده، قوله للطالب. راقب الله سبحانه وتعالى في كل شيء، كل جنيه داخل حاسب نفسك عليه. ومش عاوز أقول لك بقى اللي خارج، لأن الخارج ده مصيبة تانية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. المجتمع المسلم الأصل فيه إن كل إنسان، القاعدة العامة وسعت كل الناس، والإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والأشياء اللي احنا عارفينها دي كلها، ترقى فوق تلاقي الإيمان، تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. قالت الأعراب آمنا، يعني طلعوا فوق على طول على الدرجة اللي فوق، ما قالوش أحسننا، هم قالوا آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، انتوا لسه تحت. الإسلام والإيمان والإحسان والحاجات دي لما بيجتمعوا يفترقوا، ولما بيفترقوا بيجتمعوا. بمعنى ان طالما لقيت في الحديث او في النص اسلام وايمان واحسان، يعرف ان ده حاجه وده حاجه وده حاجه، زي ما الرسول سئل فاجاب. انما لو قال الاسلام وبس يعني فرقهم جمعهم، يبقوا ايه؟ حاجه واحده. ان الدين عند الله الاسلام، اللي هو الاسلام والايمان والاحسان. فمش كل الناس طبعا هيبقوا على مستوى واحد، ومش كل الناس هتفصل لدرجة الإحسان إن هم يعبدوا الله كأنهم يرون الله، هيبقى برضو في درجات. قال تعالى هم درجات عند الله، وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فدرجات. فهنا ممكن المجتمع يبقى نظيف جدا ويبرضو يحصل فيه خلل، بس الخلل دي بيبقى معدود محدود، محاصر محاصر من أهله، مش من الناس، من أهله. خذ على ذلك مثال لحديث في الصحيحين، حديث جمع بين ماعز والغامدي، ماعز الأسلمي والغامدي. ماعز ده رجل زنى، والغامدية امرأة زنت. أنا بقول لك بقى عشان الرقابة الذاتية، تعبد الله كأنك تراه. طب ممكن رجلك تقع؟ ممكن. طب والعمل؟ تلحق نفسك. ده اللي حصل، أسيب ماعز وهكتفي بالغامدية. الغامدية كما روى الحديث عبد الله بن بريدة يقول وجاءت الغامدية إلى رسول الله وقالت يا رسول الله طهرني طهرني، فردها فجاءت من الغد وقالت يا رسول الله لم تردني؟ أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ إني لحبل من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لا فاذهبي حتى تضعي. فذهبت، فلما وضعته جاءت به وقالت يا رسول الله قد وضعته. قال اذهبي حتى تفطميه. فلما فطمته جاءت به وفي يده كسرة خبز، قالت يا رسول الله قد فطمته. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الغلام إلى رجل من الأنصار وأمر برجمها، فحفروا لها حتى صدرها، حفرة حتى الصدر، وهالوا عليها التراب اللي ظاهر بقى الصدر والرأس، ورجموها. وكان ممن يرجم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلما رجمها تنضح الدم على خالد، قريب يرجم الدم جه عليه، فسبها، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، يعني لا تسبها، مهلا يا خالد، لقد تابت توبة لو تبها صاحب مكسب لقبلت منه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيزها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أهدي الرقابة الذاتية. وأنا اخترت الغامدية وسبت ماعز ليه؟ لأن الغامدية طولت شوي، ازاي؟ رقابة بقى وضمير. طول معها شوي. ماعز يقول للرسول طهرني، وطهره الرسول ورجمه. والغمدية جت بعديه وقالت له طهرني طهرني، ان فيه عذاب في الضمير، فيه ألم في الضمير، فيه إيمان موجود، فيه مجتمع نظيف يشجع على هذا. طهرني يا رسول الله. ردها أول يوم، روح. جت ثاني يوم تقول ترجعني ليه؟ انت عاوز ترجعني زي ما رجعت ماعز؟ ما ترجعنيش، انا حبل من الزنا، في بطني حمل. قال اذهبي حتى تضعي، لانه لا يجوز لنبي الاسلام نبي الرحمه ان يقتل الحامله والمحمول، لان كده هيقتل نفسي، لا يجوز. اذهبي حتى تضعي. وضعته. لا يجوز اصلا الفصل بينها وبين ابنها، هو أحق بحضانتها وهي أحق به. اذهبي حتى تفطمي. شوف بقى، تضعيه يبقى خدت 9 أشهر، تفطميه الله أعلم بقى، رضعيته شهر سنتين أقل، الله أعلم. المهم فطمته، يبقى أقل شيء نقول 10 أشهر، سنة، سنة و9 مثلا، يعني أقل مدة. طيب، ألم تفكر الغامدية في عدم الذهاب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أنا رحت له قال لي ارجعي، أول يوم قال لي ارجعي، وبعدين تاني يوم قال لي روح لحد ما تولدي. طب ما امشي أرضي الله واسع خلاص. طب ولدت لحد ما تفطمي، ليه كده؟ ما زلت مصممة؟ طب ليه مصممة؟ لأنها تقول طهرني طهرني. هي دي الشفرة يا عباد الله، المفروض تتحل، كل حاجة لها شفرة، هي دي الشفرة اللي موجودة عند المرأة. طهرني طهرني. هل انت في كل موقف تريد ان تتطهر؟ طهرني. طب ما تروح يا ستي ربنا توب عليك وخلاص. لا، طهرني، عاوز امسح هذا الامر، لا اسال عنه في الاخره. ما اضمنش ما اضمنش هتحاسب عنه ولا ما تحاسبش. انا هتوب الى الله بس يمكن اتحاسب عنه. الله سبحانه وتعالى لو حسبني لا استطيع ان اقول لما لا يسال عما يفعل وهم يسالون. طهرني. ما زالت مصممه لان في رقابه، مع انها لو انصرفت والرسول مش هيقبض عليها. خلي بالك، يعني مثلا لو راحت وتسعة أشهر خلصوا، وحسب يعني كده ان الرسول فاكر ان هي كانت هنا من 9 أشهر تعتبر ولدت، ما قالش روح يا فلان هات لي الغامدية عشان نقيم عليها حد الله، لا، لان هي الاقرار بتاعها هو الدليل وبس، مفيش 4 شهود عشان تعرفوا بس الحكم، يعني مفيش 4 شهود، ده الدليل او الحجة اللي عليها اعترافها بس. ولذلك ماعز لما فر كان الرسول يود ان هم يسبوه، لما اول حجارة ما جت عليه ووجعته جري جابوه تاني وكملوا عليه لحد ما مات. لو فر لا يقبض عليه مرة ثانية. ليه؟ لانه الحجة والدليل اللي عليه اقراره بس، مش شهادة شهود. فده لو رجع في اقراره يرجع يرجع في إقراره. الشاهد يا إخوانا، 9 شهور حمل ومازال الضمير يعذبها ويؤنبها، وتيجي تقول للرسول طهرني طهرني. ولذلك بعد ما أقام عليها الحد شهد لها بالطهارة بالطهارة، الدم اللي جاء على سيدنا خالد وسبها سيدنا خالد. سيدنا خالد طبعا من باب العاطفة، والوقت وقت تشريع، ما اعتقدش بعد كده انه ممكن يطول لسانه او يسب حد تاني في موقف مشابه ابدا. على شو قال له لا تسبها، لقد تابت توبة، او مهلا يا خالد، حاسب يا خالد، خالد انت اي سيف الله كل حاجة، وهي زانت كل حاجة، لكن تابت توبة. في بعض الروايات لو وزعت على اهل المدينة لوسعتهم، اهل المدينة ايا كان السكان اللي في 10,000 20,000 لو 20,000 واحد تابوا توبة المرأة دي تغطيهم كلهم. تاب التوبة. والرواية اللي معانا صاحب مكس بيلم فلوس الناس ظلم ويجمع فلوس الناس ظلم ويورطها أو ياخد منها وهكذا. الشاهد شهادة النبي للمرأة بأنها طهرت وتابت توبة وجادت إلى الله بنفسها. كل هذا عباد الله لأن فيه ضمير حي ورقابة في داخل الإنسان نفسه. بهذا نستغني عن كل اللي انت شايفه ده وتختفي السرقات والاختلاسات والظلم وكذا. وكل واحد خايف من الجنيه اللي يخش جيبه بيشوفه جاي منين بيحاسبه، يعني حاسب الجنيه قبل ما يخش، حاسبه قول له انت جاي منين ورايح فين، انت كده حاسبه قول له انت جاي منين، يقول لك انا جاي من الحتة الفلانية، يقول له لا انا مش عاوزك ما تلزمنيش. الصديق رضي الله عنه كان عنده غلام يخرج له خراج، بيورد له فلوس بيورد له أجرة، وفي يوم من الأيام قال له عارف الأكل اللي بتاكله ده يا صديق عارف أنا جابه منين؟ قال له جابه منين؟ قال له أنا تكهنت في الجاهلية. يعني إيه؟ ادعيت إن أنا بعرف الغيب زي البشعة وفتح الكتاب والحاجات اللي متعرفينها. تكهنت الواحد في الجاهلية قبل الإسلام يعني، وأنا لا أحسن الكهانة، أنا خبطت له كلمتين والظهر جابوا نتيجة، فجايب لي إيه الحلاوة، جايب لي أجرة الكهانة، فأنا اشتريت لك بالأجرة دي إيه الأكل اللي انت كلته ده يا صديق. الصديق وضع أصبعه في فمه وظل لحد ما طلع كل ما في بطنه. قالوا ليه كده؟ قال والله لو نفسي خرجت معه، يعني لو نفسي روحي طلعت مع الأكل هطلع روحي. ليه؟ لأن المال ده مش حلو بسبب كهانة، وأجر الكاهن حرام أو حلوان الكاهن حرام زي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا قصدي أقول لك حاسب الجنيه، حاسبه قول أنت جاي منين، وبعد ما يدخل جيبك وهتيجي تطلعه وتقول له أنت رايح فين، أنت هتوديني جهنم ولا توديني الجنة، حسبوا قبل أن تحاسب. ثم مسألة العرض يا أخوانا اتقوا الله فيها، والشباب بالذات، الشباب بالذات إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. لا تحسبن الله يغفل عنك ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. اوعى تفكر انك معاك باسورد مقفل البيبان محدش عارف بتعمل ايه، محدش شايف بتعمل ايه، انت الواد الخط، ها بتفك الرموز بتفك الشفرات بتوصل لحد مش عارف يوصل له. لا، لازم تعرف ان عليك رقابة من الله سبحانه وتعالى، وهيحاسبك على الصغير والكبير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يصلح احوالنا. اللهم أصلح أحوالنا وتولى أمرنا واشف أمراضنا وأحسن خلاصنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بسوء فاجعل كيله في نحره واجعل تدبيره تدميره. احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. أقم الصلاة.